الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصاً له، أي نصيباً له من عبدٍ أو شركاً أو قال نصيباً، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذا كان هناك عبد مشترك بين اثنين أو ثلاثة، وأحدهم أعتق نصيبه، فهذا الذي أعتق نصيبه إن كان له مال فيقوم قيمة عدل ويدفع لشركائه نصيبهم، فيكون العبد عتيق كله عليه. وإلا إذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، يصير جزء منه حر والباقي عبد. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصاً، أي نصيباً من مملوكه، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. العبد المشترك إذا أعتق أحدهم نصيبه إن كان له مال يعطي شركاءه حصصهم، فيكون العبد كله عتيق له، عتيق عليه. وإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، يعني ينظر كم يسوى بالعدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه، يعني يقال للعبد: اذهب واعمل واكتسب وأعطي الباقون حقوقهم وتكون حر، يعني يؤذن له أن يعمل ويكتسب ويعطي البقية نصيبهم. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، يعني يعمل قرعة. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله، يعني المستقيم والواقع فيها أي العاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة، استأجروا سفينة وبالسهم كله بعملوا قرعة، الذي يكون فوق فوق والذي يكون أسفل أسفل، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها في الطابق الأعلى وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. أهل الطابق الأعلى إذا سكتوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، لأن السفينة إذا غرقت يغرقون جميعا، فإذا تركوا هؤلاء يخرقوا خرق فيغرقوا. وهكذا حال الناس، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة، والسكوت على المنكر سبب للهلاك عياذا بالله. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، أخبرني عروة أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، لأن عروة أمه أسماء أخت عائشة رضي الله عنهم جميعا، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، أي عند وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، أن لا يعطيها الصداق الذي تستحق، فيعطيها بغير أن يقسط لها، أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن، أي يعطوهن الصداق المستحق. فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، وأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحهن. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. إذا كانت قليلة المال والجمال ما يرغب أن يتزوجها، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. إذا كانت كثيرة المال ما يعطوها الصداق الكامل، فنهوا إما أن يعطوها الصداق الذي لها، وإما أن يتزوجوا غيرها. باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين أو أكثر فلا يجوز لأحد أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه. وأما إذا عرف كل إنسان نصيبه وعرف طريقه فكل واحد يبيع متى شاء. أما إذا كانت مشتركة بدون معرفة الحدود فلا يجوز لأحد أن يبيع نصيبه حتى يعرض على شريكه. وأما إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فكل يبيع متى شاء. باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. إذا كانت الشركاء ما اقتسموا الأرض مشتركة فلا بد من الشفعة، لا يبيع أحد نصيبه حتى يعرض على شريكه. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أما إذا عرف كل إنسان طريقه وحدوده فيبيع متى شاء. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثني عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. يعني شيء يدا بيد، يعني سلمنا القيمة واستلمنا السلع، وبعضه نسيئة إلى أجل. فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم رضي الله عنه وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه. إذا كان يدا بيد يعني استلمت السلعة وسلمت الثمن يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه، وما كان إلى أجل فردوه. باب مشاركة الذمي والمشركين في المزرعة. الذمي أي أهل الكتاب الذين دفعوا الجزية وصار لهم ذمة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. الله تعالى فتح خيبر وصارت للمسلمين وكان أهلها اليهود، فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فصارت خيبر للمسلمين. فاليهود قالوا: نحن نعمل ونأخذ نصف الثمرة أجرة العمل. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا ويزرعوا ولهم نصف الثمرة على عملهم مدة ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. باب قسم الغنائم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود يعني عمره سنة أو دون سنة، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحِّ به أنت. إذا كان من المعز لابد سنة كاملة، وإذا كان من الضأن ستة أشهر في الضحايا. باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلاً ساوم شيئاً، يعني يريد أن يشتري شيء، فغمزه آخر، يعني قال له: أنا معك شريك. فرأى عمر رضي الله عنه أن له شريك، ما زال أشار له ورضي، ويكون شريكاً له في تلك السلعة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، مسح رأس هذا الطفل ودعا له بالبركة. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، إذا اشتريت شيء نحن شركاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. باب الشركة في الرقيق أي العبد. حدثنا مسدد حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركاً له أي نصيباً له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، أن ينظر كم يسوى، ويعطي شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق. إذا كان الذي أعتق نصيبه عنده مال فيعطي الباقين حصصهم، ويكون العبد كله عتيق له. وإذا لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق، فيكون العبد جزء منه حر والباقي عبد. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصاً له أي نصيباً له في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. إذا أعتق نصيبه وليس له مال فيقال للعبد: اذهب واعمل واكتسب وأعطي هؤلاء نصيبهم منك حتى تكون حراً. يستسعى يعني يؤمر بالكسب، يكتسب حتى يعطي البقية نصيبهم. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل رجلاً في هديه بعدما أهدى. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صبح رابعة من ذي الحجة، وصلوا يوم أربع من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة. الذين ما ساقوا الهدي أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، وأما من ساق الهدي فهو إن كان قارناً فقارن، وإن كان مفرداً فمفرد. أما من لم يسق الهدي أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويجعلوها عمرة، ثم يحرموا يوم التروية وعليهم الهدي، هدي التمتع. ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة، يعني الذين لم يسوقوا الهدي، وأن نحل إلى نسائنا، يعني التحلل كامل. ففشت في ذلك القالة، أي القول، قال عطاء، فقال جابر رضي الله عنه: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً، يعني قالوا إذا تحللنا الآن فكأن نذهب إلى منى وذكرنا يقطر مني، يعني كانوا يحبون أن يستمروا على الإحرام. فقال جابر بكفه، يعني يقطر مني، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيباً فقال: بلغني أن أقواماً يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ أي هذا الحكم أن من لم يسق الهدي يتحلل؟ فقال: لا، بل للأبد، هذا الحكم مستمر، الذي لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة. قال: وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عند الإحرام لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان قارن فصار هو أيضا قارن. وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي، لأن علي رضي الله عنه جاء بالهدي معه فصار قارنا. باب من عدل 10 من الغنم بجزور في القسم، 10 من الغنم بمنزلة بعير. حدثني محمد، أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، من تهامة، فأصبنا غنماً أو إبلاً، فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، لأن الغنائم لا بد أن تقسم، هؤلاء ذبحوا ووضعوا في القدور، فأمرهم أن يطرحوا ذلك لأنها قبل القسمة، فأمر بها فأكفئت، أي قلبت، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، يعني قسم الغنائم 10 من الغنم يساوي جزور عير. ثم إن بعيرا ندى، أي هرب، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فحبسه بسهم، أي رموا البعير هذا الشارد بالسهم، ذكروا اسم الله ورموه بسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد، يعني تنفر كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. أي اذكر الله وارمه بسهم. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أو أن نلقى العدو غدا في الجهاد في سبيل الله، وليس معنا مدى أي سكين، أفنذبح بالقصب؟ القصب إذا كان له حد. فقال: أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. الحجر إذا كان له حد، أو القصب إذا كان له حد ويسيل الدم، اذكر اسم الله واذبح. ليس السن والظفر، إلا السن ولا يجوز الذبح بالعظم، والظفر لا يجوز الذبح بالظفر، وما عدا ذلك قصب أو حجر له سن له حد اذبح. وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، أي ولا يجوز الذبح بالعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة كانوا يذبحون بأظافيرهم، فلا نتشبه بالكفار، فلا يجوز الذبح بالعظم ولا بالظفر. كتاب الرهن. باب في الرهن في الحضر، وقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني الدين، إذا أخذ دينا في سفر وليس هناك كاتب يكتب ويرهن الرهن، يعطي الذي أخذ الدين يعطي رهن عند من أخذ منه حتى يعطيه حقه. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، اشترى شعير من يهودي ورهنه الدرع، اشترى منه دين ورهنه الدرع، فيجوز الرهن ولو في الحضر. قال: ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة الشحم المتغير. ولقد سمعته يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عنهن جميعاً وعن الصحابة أجمعين. قال الحافظ: الإهالة ما أذيب من الشحم والإلية، سنخة أي المتغيرة الريح من طول المدة. باب من رهن درعه. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل أي الكفيل، القبيل الكفيل في السلف. فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. باب رهن السلاح. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف يهودي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتقض عهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، أي من يقتله؟ يهودي نقض العهد، فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أنا، أي أنا أقتله. فأتاه فقال: أردنا أن تسلفنا يعني قال لكعب بن الأشرف: أردنا أن تسلفنا وسقا، الوسق 60 صاع أو وسقين، فقال: ارهنوني نساءكم. أعوذ بالله. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني قال سفيان يعني السلاح. فوعده أن يأتيه فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. باب الرهن مركوب ومحلوب. إذا رهنك شاة أو بقرة رهين رهن صار عندك رهن، فإن شربت اللبن تعلف الحيوان بقدر ما شربت من اللبن. وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، إذا ركبتها تعلفها بقدر ما شربت من اللبن، وتحلب بقدر علفها، والرهن مثله. إذا جعل عندك شاة رهن، فإذا شربت اللبن تعلفها بقدر ما شربت. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الرهن يركب بنفقته، إذا ركبت البعير المرهون فتعلفه بقدر ما ركب، ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا، يعني وتعلفه بقدر ما شربت من اللبن. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعة. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه. فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فكتب إلي. هنا حديث. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، يعني إذا رهنك بعير ترهنه، إذا ركبته تعلفه، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا رهنك شاة أو بقرة وشربت اللبن تعلفه بقدر ذلك، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، يعني الذي يحلف كاذبا ويأخذ أموال الناس لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم إن الأشعث ابن قيس رضي الله عنه خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: فحدثناه، قال: فقال: صدق، لفي أي في قصتي نزلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينا، أحضر البينة أو لك اليمين. قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر أي كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلا ولهم عذاب أليم. فالحلف الكاذب كبيرة من الكبائر، فيجب على المسلم أن يتقي الله. كتاب العتق، باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد قال: حدثني واقد بن محمد قال: حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن الحسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. إذا أعتق عبدا مسلما الله تعالى يعتقه من النار بكل عضو من هذا عضوا من هذا. قال سعيد ابن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، أي بهذا الحديث، فعمد علي بن الحسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم من الفضة أو 1,000 دينار من الذهب، فأعتقه. لما سمع هذا الحديث أعتق هذا العبد، وكان قد أعطي فيه 1,000 دينار من الذهب، فأعتقه إيماناً بالله ورجاء ثوابه عز وجل رضي الله تعالى عنهم. يعملون بما أرشد الله وبما أمر الله رضي الله عنهم. باب: أي الرقاب أفضل؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام العروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ أي عتق الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها، أي وأحبها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق. تعين من يصنع شيئاً ولا يحسن، تعينه في ذلك. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، أي تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة صدق بها على نفسك. ففيه فضل عتق الرقاب ابتغاء وجه الله ومساعدة الذي يصنع شيئاً ولا يحسنه، أو تكف شرك عن الناس. باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات: عندما تكسف الشمس ينبغي العتق تقرباً إلى الله وخوفاً من عقابه. حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام العروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. أمر بعتق الرقاب في كسوف الشمس تقرباً إلى الله وخوفاً من عقابه. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عسام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، أي بعتق الرقاب تقرباً إلى الله عز وجل. باب: إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً أي كان غنياً قوم عليه ثم يعتق. الذي أعتق نصيبه إن كان غنياً ينظر كم يسوى العبد ويعطي شريكه حصته فيعتق العبد عليه، وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا إذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق، أن يصير جزء منه حر والباقي عبد. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره، أي اختصر الحديث. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث، يعني فقد أعتق منه ما أعتق. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتاب، يعني إذا أعتق نصيبه وليس له مال فيقال للعبد: اعمل واكتسب حتى تعطي الباقين حصصهم وتعتق. حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم سمعته قتادة قال: حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصاً من عبد. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، يعني يقال له اعمل واكتسب حتى تعطي البقية نصيبهم. تابعه حجاج بن محمد بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة رحمهم الله. باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. إذا قال السيد لعبده هو لله ونوى بهذه الكلمة العتق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة في هذه النسخة: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا مسعر عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. الحمد لله. فالوساوس الشيطانية ما زلت تعرض عنها لا عفى الله عنها، فأما إذا تكلمت بها أو عملت بها فقد وقعت والعياذ بالله. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني العمل قد يكون واحد لكن العامل بحسب النية، فالذي هاجر ابتغاء وجه الله فهذا مقبول، وأما الذي هاجر للدنيا أو لامرأة يرغبها فليس له إلا ما نوى. فعلى المسلم أن يحسن نيته في جميع الأعمال ابتغاء وجه الله عز وجل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلام، أبو هريرة رضي الله عنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلام، ضل كل واحد منهما من صاحبه، أبو هريرة ضاع وغلامه ضاع، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتى. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت، أي يحمد الله على نجاته من الكفار. فلما وجد عبده أعتقه ابتغاء مرضات الله تعالى. حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت، يعني نجاه الله من الكفار. قال: وأبق مني غلام لي في الطريق، أي هرب. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر، فأعتق أبو هريرة غلامه ابتغاء مرضات الله رضي الله عنه. حدثني شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فأضل أي ضيع أحدهما صاحبه بهذا، وقال: أما إني أشهدك أنه لله، أي أنه حر ابتغاء مرضات الله عز وجل. باب أم الولد، وهي الأمة المملوكة إذا وطئها سيدها وولدت منه يقال لها أم ولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها، من علامات الساعة أن تلد الأمة ربها، يعني أن ولد الأمة يصير ملكا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة. زمعة كانت له أمة، فعتبة وطئها وحملت منه بالحرام، فقال لأخيه سعد: خذ هذا الولد فإنه مني. كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، أي ابن جارية زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، فتح مكة، أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد ابن زمعة ولد سيد الجار ولد سيد الأمة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، أي ابن أمتي أبي، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة أم المؤمنين. أمرها أن تحتجب من هذا الغلام لأنه ليس من أبيها، فما مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع المدبر. المدبر إذا قال الرجل لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، يقال له مدبر. حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبداً له عن دبر، يعني قال لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، يعني سيده حي ومحتاج، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد لأنه عبد وسيده حي. قال جابر: مات الغلام عام أول. فالمدبر يجوز لسيده أن يبيعه إذا احتاج ما زال حياً، لأن الحرية معلقة بالموت، وهو حي واحتاج، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الولاء وهبته. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن الدينار، سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. إذا اعتقت عبداً فولاؤه للمعتق، لكن لا يجوز لك أن تبيع هذا الولاء أو تهبه لغيرك، إنما لك أنت، المعتق له ولاء عبده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة، بريرة رضي الله عنها أما مملوكة اشترتها عائشة واعتقتها رضي الله عنها، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، أي لمن أعطى قيمة، الولاء للمعتق، أما البائع فقد استلم الثمن. فأعتقتها عائشة رضي الله عنها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا بريرة، فخيرها من زوجها، كان زوجها عبد، فلما اعتقد أبت أن تبقى مع العبد، فخيرها من زوجها، إن رضيت تبقى مع زوجها العبد لا بأس، وإن لم ترضى فلها الخيار، خيرها. فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، يعني لو أعطاني هذا العبد كذا وكذا من المال ما أبقى تحته، فاختارت نفسها. فالأمة المملوكة إذا اعتقد صارت حرة وزوجها عبد فلها الخيار، لكن قبل أن تمكنه من نفسها بعد العتق. باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاً؟ وقال أنس رضي الله عنه وقال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلاً، أي دفعت عن نفسي الفدية ودفعت عن عقيل. وكان علي رضي الله عنه له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالاً من الأنصار رضي الله عنهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما، لأنه كان مع المشركين وأسر. ثم أنه أسلم رضي الله عنه. باب عتق المشرك. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحم الله أكبر الله أكبر.